رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يشتد الإسلام في تحريم نقيصة من النقائص كاشتداده في تحريم الكذب، ولذلك يروى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا؟ أي هل يتصور أن يكون الإنسان مؤمنا ومع ذلك يكون جبانا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي يمكن أن يكون. فسأل الرجل قال: وهل يكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قال: وهل يكون المؤمن كذابا؟ قال: كلا. وذلك يبين لنا أن الكذب والإيمان لا يجتمعان في قلب واحد قط. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الكذب، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولذلك كان ينهى المسلمين عن الكذب، فكان يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. ولهذا نسمع الإمام عليا رضوان الله عليه يحذرنا من الكذب والكذابين، فيقول: إياكم والكذاب، فإنه يقرب البعيد ويبعد القريب. إذا كان هذا شأن الكذب بين الناس بعضهم والبعض، فما بالنا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه أمر جلل خطير، لأن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد بهذا الكذب أن يقوض دعائم الدين وأن ينشر الفساد في هذه الملة. ولذلك اشتد الإسلام في ذلك اشتدادا عظيما، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي نحن بين أيديه، يقول فيه: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. يبشر الكاذب عليه أن له مقعدا من النار لا بد أن يتسلمه وأن يأخذه وأن يكون له. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أوضح صورة له هو اختلاق أحاديث واصطناع أحاديث ثم نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد وقع شيء من ذلك في صدر هذه الأمة، وكان لها بعض الأسباب. فعندما حصلت مذاهب في الأمة واختلافات سياسية، فكان كل فريق يحاول أن ينتصر لمذهبه ولنظرته، يصطنع بعض الأحاديث في ذلك وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كانوا من أراد ذم إنسان وأراد أن يجعل هذا الذم له حجية معينة كان يصطنع الأحاديث في ذلك. وكذلك الذي يريد أن يمدح إنسانا حاكما أو غير حاكم إلى آخر هذه الأمور. كما أن كان هناك بعض الناس الذين يمتهنون الوعظ والإرشاد دون أن يكونوا على علم في دين الله تعالى، فكانوا ليثبتوا صحة أقوالهم يصطنعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله تبارك وتعالى بفضله وحوله وطوله قيض نخبة من علماء المسلمين شمروا عن سواعد الجد، واستطاعوا أن ينقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الزيف ومن تلك الأحاديث المدخولة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهم هؤلاء العلماء الإمام البخاري. ولقد قيل إن الإمام البخاري كان يحفظ عن ظهر قلب 600,000 حديث متنا وسندا، ومع ذلك لم يضمن صحيحه الذي وضعه والذي اشتهر بين الناس إلا حوالي 2,000 حديث بغير المكرر. انظروا، 1,000 حديث انتقاها من بين 600,000 حديث. ولذلك فإنه قضى 16 سنة من عمره يصل فيها ليله بنهاره، كان يسمع أن فلانا في مصر سمع هذا الحديث ويرويه، فيتوجه إلى مصر قدما دون أن يتوقف حتى يلاقيه وحتى يسمع منه الحديث. فإذا علم منه أن رجلا آخر في العراق يروي هذا الحديث شد رحاله إلى العراق، وهكذا 16 سنة وهو يصل ليله بنهاره، ثم بعد أن يتثبت التثبت القاطع بمنهاج لم يعلمه البشر إلا على يد هذه الأمة، بعد أن يتثبت لا يكتب الحديث، وإنما يذهب إلى الروضة الشريفة ويصلي ركعتين، ثم يدعو الله تبارك وتعالى أن يشرح صدره لكتابة الحديث إن كان صادقا، وأن يصرفه عنه إن كان غير ذلك، وينام. فإن قام من نومه منشرح الصدر لكتابته كتبه، وإلا انصرف عنه. بهذا الأسلوب البالغ في الدقة والبالغ في العمق استطاع علماء الإسلام الذين قيضهم الله تبارك وتعالى أن ينقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل زيف. ولقد ضرب المثل بالإمام البخاري في سرعة الحفظ، ويكفي أن نعلم عنه نادرة معينة، عندما توجه إلى بغداد والتف به العلماء والناس وأرادوا أن يمتحنوه، أعدوا له 100 حديث وزعوها على 10 من العلماء، وفصلوا كل حديث متنه عن سنده، فكانوا ينسبون مثلا متن الحديث الأول إلى سند الحديث 10، ومتن الحديث الثاني إلى سند الحديث 20، وهكذا. ثم لما جاء البخاري برز له العالم الأول فسأله عن الحديث الأول، قال لا أعلم عنه شيئا، والثاني والثالث والعاشر، والعالم الثاني والثالث والعاشر، حتى قرأوا عليه 100 حديث وهو يقول لا أعلم، حتى سكتوا. فلما سكتوا قال لهم هل انتهيتم؟ قالوا نعم. قال إذن اسمعوا مني. سرد علي العالم الأول 10 أحاديث، سردها هكذا، وسردها البخاري كما سردها عليه العالم، ثم إنه صححها بأن وضع كل متن إلى سنده. ويعلق على ذلك الإمام القسطياني فيقول ليس العجب في أن يصحح الأحاديث، فذلك علمه وفنه، ولكن العجب كل العجب أن يسرد الحديث أو تلك الأحاديث بالطريقة التي سمعها كما سمعها، لم يقدم حديثا على حديث ولم يؤخر حديثا عن حديث. هكذا اصطفاهم الله تبارك وتعالى لتنقية سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء إن الذي ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه موضوع فكأنما اشترك في وضعه وكأنما يتحمل ذلك الوزر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.